بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى بعض ما أعده لا أقول المبشرون بالمسيحية، ولكن أقول المنصرون للمسلمين في منهجهم الجديد. فقد انتقلت المسألة عندهم من مرحلة التبشير لإدخال في المسيحية إلى مرحلة التنصير لإدخال المسلمين في المسيحية. وقلنا إن أهم سلاح كما وصلنا من الكتب هو السلاح الذي يستخدم المرأة عنصرا فعالا في الدخول على المسلمين في عقائدهم. دخلوا عليها كأم، ودخلوا عليها كأخت، ودخلوا عليها كبنت، ليستخدموها في الهجوم الجديد ضد المبادئ الإسلامية. فقالوا للفتى غير المسلم: عليك أن تغري فتاة مسلمة. وقالوا للفتاة: عليك أن تغري فتى مسلمة. وبذلك استخدموا الفتى والفتاة. وحوادث في باكستان، وحوادث كما جاءتنا في أندونيسيا، تقول إن بعض الغور على الإسلام لبسوا نصوح الاقتناع ببعض المبادئ حتى دخلوا هؤلاء في مجتمعاتهم التمهيدية ليعرفوا مدى ما يعد للإسلام من كيد. فقالوا للفتاة المسيحية إن الإسلام أراد أن يمتع الفتى المسلم بالفتاة المسيحية، وظن عليك أن تستمتعي بالفتى المسلم. وفي ذلك ما يؤكد أن الإسلام جاء ضد المرأة، ويؤكد ذلك أيضا أنه حتى في تبشيراته للمؤمنين الورعين المتقين في الجنة أعد للرجال حورا عينا، وترك النساء بلا ولدان. هكذا أرادوا أن يدخلوا على الإسلام، مما يدل على أن المخططين ضد الإسلام رجال لهم خبرة بكل قضايا الإسلام، فهم يتعمقون في دراستها لا لينشروها هديا، ولكن ليأخذوا سطحيات المفارقات ضرارا ضد الإسلام. ولذلك أهاب بي كثير من الذين كتبوا لي أن نحاول جاهدين أن نرد على مثل هذه الأقضية كلها. فنقول للفتاة المسلمة إن القرآن قد حذر من ذلك، فقال: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فكلمة ولو أعجبكم من القرآن تدل على أنه قد يستغل الإعجاب الذي يوجد في مقومات البنية التكوينية للرجل ليغري بها المرأة. وأيضا جاء للجنس المقابل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإن العجب المادي بالقالب مجردا عن القيم يعطي متعة وقتية، ولكنه ينخر في القيم وفي المقومات الأصيلة للتكوين الإنساني. وأيضا دخلوا على الإسلام من ناحية أنه جاء ضد المرأة، إن أنهم قالوا: وأشيعوا عند المرأة المسلمة أن الإسلام وقف عندها في الحقوق الإرثية التي تؤول إليها ممن ترثه، فهي دائما على النصف من الرجل، وكأنها يجب أن تكون على النصف من الرجل في كل شيء. وهؤلاء الذين كتبوا لي في هذه المسألة قصوا قصة مما يعلمونه في جيرانهم أن أسرة حصل فيها الشقاق لدرجة أن امرأة طعنت أخاها بمدية أودت بحياته بسبب هذه الشائعة التي قال بها المبشرون أو المنصرون. ويجدر بنا أن نضع المناعة أيضا في تلك القضية، وإن كنا تكلمنا عنها كثيرا لأن بعض الكتب التي وصلتني من نيجيريا بالذات تقول لي: نسألك بالله ألا تترك الإجابة عن شيء من هذا المسطور في ذلك الكتاب اتكالا على أنك تناولته في كثير من أحاديثك، فنحن نريد أن تكتب في كل قضية طلبنا منك أن تكتب فيها. ولذلك وجب علينا أن نعيد كثيرا من المقالات التي سبق أن عالجناها في التفسير وفي كثير من الأقضية التي تناولناها في الجامعات وفي اللقاءات وفي الأحاديث. فنقول لهؤلاء: يجب أن تعلموا أن الإسلام لم يكن في هذه المسألة ضد المرأة، ولكنه كان محابيا للمرأة، لأن قضايا الإسلام لا تؤخذ قضية منه في غياب قضية أخرى، ولكن يجب أن تأخذ القضية في حضور أخواتها من القضايا الأخرى ليكون الحكم على القضايا مجتمعة لا على القضية منفردة. فالإسلام حين يعطي المرأة نصف الرجل نقول لهم إنه جعل المرأة هي المقياس، فلم يقول أعطوا المرأة نصف الرجل، بل قال أعطوا الرجل ضعف المرأة، فأعطوا الرجل ضعف المرأة، فجعل المرأة هي المقياس الذي يقول إليه الأمر أو المكيال الذي يكال به الأمر. جعل المرأة هي المقياس يدل على أن الإسلام نظر اقتصاديا إلى المسألة في أضعف قواعدها وهي المرأة، ثم جعل الضعيف هو القاعدة، وبعد ذلك جاء للأقوى فحمل قضية الأقوى على قضية الأضعف، فقال للذكر مثل حظ الأنثيين، فكأن حظ الأنثى هو المعتبر في القياس وهو المعتبر المكيال. فالنظرة الاقتصادية إنما جاءت من هذه الناحية. وكيف يكون ذلك؟ لأن النظرة الاقتصادية يجب أن تنظر إلى أنه ليس في كل أحوال الميراث المرأة تأخذ نصف الرجل، بل في كثير من الميراث تأخذ مثله، كالأم تأخذ مثلا مثل الأب، كمثلا الأخوات من الأم يأخذن للذكر مثل الأنثى تماما بالسوية، ولكن المسألة في الأخ والأخت فقط، في الأخ والأخت، لأن الإسلام لاحظ المقياس الاقتصادي. المقياس الاقتصادي يقول إننا نريد أن نعطي دخلا من ميت لنزيد به دخل حي، والدخل المفروض فيه القيام بوجهات نظر الحياة، ووجهات نظر الحياة تختلف ما بين المرأة وما بين الرجل، لأن المرأة إن أحضرنا كل القضايا التي تتعلق بها في الإسلام وجدناها غير مسؤولة عن نفقة في نفسها، فهي إن كانت بنتا مسؤولة من أبيها، وإن كانت أما مسؤولة من زوجها الأب ومن أخواته ومن أبنائها، وإن كانت بنتا فهي أيضا مسؤولة من أبيها ومسؤولة إن تزوجت من زوجها، ولا يلزمها الإسلام أن تنفق شيئا من مالها ولو كانت غنية وزوجها فقير، بل على الرجل الفقير المتزوج من غنية أن يقترض من سواها لينفق عليها. إذن فالمرأة لا التزام لها في الإسلام، لا التزام لها لأنها محمية إما في الزوج وإما في الأبناء وإما في الأعمام وإما في الإخوة، فكل أمورها ليست هي مسؤولة عنها أبدا. فإذا ما جاء الشارع وأعطاها نصف أخيها، فلأن النصف سيكفيها إن هي ظلت بلا تزوج، وإن تزوجت فسيكون هذا النصف وفرا لها، لأنها ستلحق بمن ينفق عليها، ولا يطالبها الشرع حتى بأن تقرضه من مالها لينفق عليها. ولكن الأخ الذي أخذ ضعفها مطلوب منه أن يبني حياته بزوجة يأتي بها لينفق عليها، فما دام هو سيأتي بزوجة لينفق عليها وهي ستذهب لزوج ينفق عليها، فكان يجب أن يكون الكلام لماذا حاب الإسلام المرأة. هذا هو الكلام المنطقي، كلام الواقعي. فنقول له نعم هو حاباها، ويجب أن تكون القضية أن الإسلام لم يظلم المرأة ولكنه حاب المرأة. لماذا؟ لأن الإسلام راعى أن المرأة قد يكون من سلاحها في الحياة أنوثتها، فهو أراد أن يعصمها من أن تستحمل سلاح الأنوثة في حياتها، فأعطاها هذا النصف حتى إذا ما ظلت بلا عائل يمكن أن يكفيها، وإن جاء لها عائل فهذا الدخل يكون وفرا لها. أما الرجل فعلى العكس من ذلك، سلاحه رجولته وكفاحه في الحياة، والأمر في المرأة مبني على الستر. إذن فيجب أن يفهم المسلمون في كل بقاع الأرض، إن وفدت إليهم شائعة من هذه الشائعات أو وافدة من هذه الوافدات الإلحادية، أن تكون عندهم المناعة الكافية في أن يعطوا كل قضية ردها الإسلامي الذي تنهار أمامه كل الحجج البطلانية التي يأتي بها الخصوم. ثم قالوا أيضا للمرأة ليمردوها على الإسلام أن الإسلام جعل انفصالها عن زوجها بكلمة عابرة تقال. نقول لهم كيف دخلتم على كلمة الفراق ونسيتم كلمة الطلاق؟ إن الطلاق أيضا للرجل المرأة بكلمة، فإذا كان الطلاق قد حدث بكلمة زوجني وزوجتك، فلماذا تستبعدون أن يكون الفراق أيضا بكلمة طلقتك؟ الذي دخل إلى الحل بكلمة يدخل أيضا إلى الحرمة بكلمة. وأيضا فإن المرأة التي تعرف أنها ستكون مع زوجها رهن كلمة تقال منه لينهي هذه العلاقة، تحتاط جدا في أن تكون الكلمة بيد أمين عليها، ولا يمكن أن يكون الأمين عليها إلا رجلا يخاف ربه ويرعى منهج الله فيها، كما قال الحسن لمن استشاره في زوج ابنته، قال له اجعلها عند تقي، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فلو أن المرأة علمت أن فراقها للرجل وهدم بيت الزوجية كله منوط بكلمة تقال من الرجل، لاحتاطت المرأة في ألا تجعل هذه الكلمة إلا في يد أمين عليها لا يقولها إلا بحقها، وحين يقولها بحقها تكون هي الأمر الفصل في قضايا النزاع التي تؤرق الحياة كلها. وإذا ما نظرنا إلى الإسلام وجدناه يضع المقياس بالنسبة للرجل، هو بعينه المقياس بالنسبة للمرأة، فيقول في المقياس الأول إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ويقول في المقياس الآخر فعليك بذات الدين تربت يداك. فلو أن المرأة أخذت في اختيار زوجها منطق الدين وقانونه، والرجل أخذ في اختيار المرأة منطق الدين وقانونه، إذا التقيا أمسكا بمعروف، وإن سرحا سرحا بمعروف. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.